بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام النساء الباب العاشر في ذكر نواقض الوضوء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المصنف أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله مما تقدم من الأبواب السالفة في أحكام الطهارة انتقل إلى هذه الترجمة في نواقض الوضوء، فإنه رحمه الله ذكر لنا ما يتعلق بشروط الوضوء وأركان الوضوء ومستحباته، ثم انتقل بعد ذلك إلى نواقضه. نعم،
وهي سبعة أشياء: الأول، خروج الخارج من السبيلين طاهراً كان كالريح أو نجساً كالبول.
نعم، هذا هو الناقض الأول، وهو كل ما خرج من السبيلين أو أحدهما، سواء كان ريحاً أو كان غائطاً أو كان بولاً أو كان صديداً أو غيره. الضابط هو كل ما خرج من السبيلين أو أحدهما، يعني سبيل الغائط وسبيل البول، فإذا خرج منهما شيء أيا كان ولو كان طاهرا فإنه يكون ناقضا للوضوء. نعم.
الثاني، خروج النجاسات من بقية البدن، فإن كانت بولا أو عذرة فالقليل كالكثير في النقض، وإن كانت غير ذلك نقض كثيرها، وهو ما يفحش في النظر.
نعم، أو في النفس. نعم، أو في النفس. نعم، هذا هو الناقض الثاني، وهو الخارج النجس من بقية البدن كالدم مثلا أو الصديد من الجروح أو نحو هذا، فهذا إن كان بولا خرج من غير موضعه مثلا أعزكم الله، أو غائطا بعملية جراحية مثلا أو كذا، فإنه ينقض الوضوء بالإطلاق سواء كان قليلا أو كثيرا. أما إن كان دماً أو كان صديداً أو نحو هذا فإنه ينقض الوضوء إذا كان كثيراً، إذا كان فاحشاً. أما إذا كان يسيراً نقطة مثلاً أو نحو هذا فالصواب أنه ليس بناقض للوضوء. نعم. ثم ذكر لنا الضابط في الكثير، قال هو ما يفحش في النفس أو في النظر، يعني إذا رأيت أنه كثير، أو لك أن تقول هو ما جرت به العادة عند الناس أنه كثير، يعني إذا رأى الناس أنه كثير فإنه كثير، فهذا ناقض. أما إذا رأوا أنه قليل نقطتان فإنه ليس بناقض على مذهب أحمد رحمه الله، وهذا قول قوي.
الثالث، مس الفرج قبلا كان أو دبرا.
نعم، الفرج يراد به إذا كان بلا حائل، إذا مس فرجه قبلا كان أو دبرا، أو مس فرج غيره كأن تكون امرأة ومعها طفل رضيع أو ابن لها أو ابنه، فإن هذا ناقض للوضوء. إذا كان بلا حائل، أما مع الحائل فإنه ليس بناقض. نعم.
والموضع الذي ينتقض وضوء المرأة بمسه هو القبل وما بين الشفرتين.
والموضع الذي ينتقض وضوء المرأة بمسه من القبل، من القبل، يعني من طرفها، هذا هنا أن يحدد الموضع الذي ينتقض به الوضوء، ليس مطلق ما يسمى عورة عند الناس، إنما هو الفرج نفسه. الذكر هنا واضح، وهو مس الذكر، أو أعزكم الله مس الدبر، إذا مس أحد فرجيه الرجل فإن هذا ناقض للوضوء إذا كان بلا حائل. أما المرأة فهو أن يمس ما بين الشفرين، يعني ما بين طرفي فرج المرأة أو عين الفرج، لك أن تقول هو مس عين فرجها إما بأصبعها أو براحة يدها، فهذا ناقض للوضوء. أما ما كان بجواره كالفخذ أو بجوار ذكر الرجل كالفخذ فهذا ليس بناقض. وهكذا يقال في الدبر، إذا مس مثلا أليتيه أو نحو هذا ليس بناقض. الناقض هو مس الموضع نفسه، موضع الخارج من السبيلين، موضع الذي يخرج من السبيلين. نعم،
سواء كان مخرج البول أو مخرج الحيض، لأن الشفرتين يجريان مجرى الإليتين من الدبر والأنثيين من الذكر.
إذن هذا هو الناقض الثالث، مس القبل أو الدبر. فالقبل هو ذكر الرجل وفرج المرأة، والدبر هو دبر كل منهما، دبر كل منهما. فهذا ناقض للوضوء إذا كان بلا حائل، أما مع الحائل فلا ينقض الوضوء، فلا ينتقض به الوضوء. نعم.
الرابع، لمس النساء، وفي نقض وضوء الملموس رواية.
نعم، هذا هو الناقض الرابع، مس المرأة، وظاهر من عبارته أنه أطلق في كل امرأة، والذي عليه كثير من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن الناقض هو مسها بشهوة، إذا مسها بشهوة أو قبلها بشهوة أو صافحها بشهوة فإن هذا ناقض للوضوء. وأما الممسوسة فإن الرواية اختلفت عن أحمد في هذا، ففي رواية أنه قال إنه ينتقض وضوء هذه المرأة الممسوسة إذا كان مسها بشهوة، وفي رواية أخرى إنه لا ينتقض وضوءها، وهذا معنى قوله وفي نقض وضوء الممسوس أو قال الملموس روايتان، يعني فيه روايتان عن الإمام أحمد. والصواب أن هذا ليس بناقض إلا إذا خرج منه شيء ينقض الوضوء، إذا خرج منه مذي يعني أمدى من جراء المس فإن هذا نعم ينتقض به الوضوء. والدليل أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، لكن المؤلف يذكر هذه المسائل على المشهور عن أحمد رحمه الله أو على قول كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسائل. نعم.
الخامس، زوال العقل إلا بالنوم اليسير، جالسا أو قائما أو راكبا أو ساجدا
أو رافع. نعم، هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء، وهو النوم، إذا زال عقله بنوم أو زال عقله بإغماء أو زال عقله بتخدير أو بسكر عند الفقهاء أو بتناول دواء ظن أنه شراب وهو مسكر، مثلا ظن أنه شراب مباح وهو مسكر، فمتى ما زال عقله فإن الوضوء ينتقض بمجرد زوال العقل. واستثنى رحمه الله أن النوم اليسير الذي يكون فيه المرء جالسا أو متكئا أو نحو هذا، فإن هذا يكون غير ناقض لأنه يعلم إذا خرج منه شيء. والصواب في هذا كله أنه ليس بناقض للوضوء، أعني زوال العقل، إلا إذا لم يشعر بمن حوله، إذا زال عقله بنوم ولم يشعر بمن حوله فإن هذا مظنة خروج الحدث. أما الإغماء اليسير أو غفوة يسيرة جدا وهو متكئ على جدار أو على عمود أو بنج يسيرا، الغالب أنه ليس بناقض. الناقض هو أن يزول عقله ولا يشعر بمن حوله. أما إذا كان إغماء يسيرا، تخديرا يسيرا لموضع بدنه، زال بعض إحساسه نوعا ما فلا ينتقض به الوضوء. نعم.
السادس، أكل لحم الجزور.
الجزور، جزور يعني الإبل، أكل لحم الإبل. نعم، فهذا على مذهب أحمد ناقض للوضوء، أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، لحديث جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيه ما ينقض الوضوء من اللحوم. والجمهور على أنه ليس بناقض، الجمهور كمالك والشافعي وأبي حنيفة ذهبوا إلى أنه ليس بناقض، والصواب أنه ناقض. نعم، فالجزور هنا هي الإبل، الجزور هي الإبل يعني أكل لحوم الإبل. نعم.
السابع، غسل الميت.
نعم، يعني على لمن قال بها، فإنه جاء فيه حديث ضعيف، والصواب أنه ليس بناقض إلا إذا مس عورته، إذا مس عورة الميت بلا حائل فإنه قد ينتقض به وضوءه. سقط به وضوءه. أما هكذا التغسيل فالصواب أنه ليس بناقض، وهكذا حمله، كل هذه أقوال لا تصح. لكن المصنف كما ذكرت لك إنما أتى بهذه النواقض على المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى بهذا المقام العظيم في كتاب الطهارة. نعم، لعلنا بهذا نقتصر على هذا القدر، لأن ما بعده باب طويل يحتاج إلى تفصيل، فنقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، جعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شيخنا أحسن الله إليكم، ذكرتم مس الذكر من مبطلات الوضوء، هل المس يشترط أن يكون بشهوة أو مجرد المس؟
لا، مجرد المس، إذا مس ذكره فإنه ينتقض به وضوءه. نعم.
سؤال للشيخ، لماذا لم يأخذ الفقهاء أو الجمهور المالكية وغيرهم بحديث كاللحم الجزور، يعني من العلة في تركهم من الأخذ بهذا الحديث؟
نعم، لأنهم رأوا أن حديث جابر عند أبي داود وغيره أنه ناسخ له، كان آخر الأمرين من عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، وقالوا هذا ناسخ لحديث جابر بن سمرة، ولكن الصواب أن هذا في قصة أخرى. نعم.
أحسن الله إليك، هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل منفردا؟
يعني يترك الجماعة؟
إذ كان يصليها منفردا يعني غير الجماعة في المنزل، يجوز له التأخير إلى بعد منتصف إلى يعني منتصف الليل؟
لا يجوز له أن يصلي ما تجب له الجماعة منفردا، إلا إذا كان مسافرا ولا جماعة معه تعذرت عليه الجماعة له تأخيرها إلى نصف الليل، الحمد لله.
أو كان مريضا يا شيخ؟
نعم،
إن كان مريضا يعني،
وهكذا إذا كان مريضا. نعم، إذا كان مريضا أو خائفا، القصد أنه إذا كان معذورا فإن له تأخيرها إلى نصف الليل ولا يزد على نصف الليل، وقال بعض الفقهاء إلى ثلث الليل الأول، ولكن الصواب أن له تأخيرها إلى نصف الليل. نعم.
بين الثحمان الشيخ، عندي يعني الله يحفظها جدي، يعني الله يحفظها جديتي، يعني ما تعترف شيء الله كاتبه، ما تعترف شيء الله كاتبه، تقول لا مو فشيء الله كاتبه، يعني ما تعترف بالقسم والنصيب، يقول ماكو شيء الله كاتبه، يعني هل كلامها جائز؟
لا، هذا لا يصح، كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر، الله قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء مقدر، هذا كلام لا يصح، إذا كان القائل يعتقد معناه فهذا كلام خطير، أما إذا كان جاهلا يعلم يبين له، لأن هذا من دقائق علم الاعتقاد. الشاهد أنه لا يصح هذا القول، لا يصح، ليس بصحيح.
يعني شيخ دائما تقول ليش فلان ما أخذ فلانة، وليش فلانة ما أخذ فلانة، وليش ابني؟
فهمنا بارك الله فيك، هذا يسمى اعتراضا على القدر، وهذا لا يصح، فإن كان جاهلا يبين له أن هذا لا يجوز، إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، وإن كان عالما يعترض فهذا يخشى عليه ما يخشى على غيره في باب الاعتقاد. نعم.
سؤال، الذي يعني لم يصلي الوتر حتى نام عنها، فلما استيقظ فصادف وقت الآذان، هل يمكن له أن يدرك الوتر؟
لا، إذا خرج الفجر الثاني انتهى وقت صلاة الوتر، وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، فإذا كان المؤذن عندك أذن في وقته فلا يصلي صلاة الوتر. قال بعض الفقهاء له أن يصليها بعد صلاة الصبح قضاء، لكن هذا قول ضعيف، قول لا يصح، الصواب أن وقتها ينتهي بطلوع الفجر الثاني. أما إذا كان المؤذن عندك أذن الأذان الأول له هذا الحمد لله، أو أذن قبل الوقت جهلا له أن يصليها، لأن الضابط هو خروج الفجر الثاني ليس الأذان نفسه. نعم.